المخبتون
المخبتون
وبشر المخبتين
وبشر المخبتين إنهم أولياء الله الصادقون إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء هم الذين وصفهم الله بقوله
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم
وبشر المخبتين
وبشر المخبتين. هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في الحلقة الماضية حول سيد المخبتين وإمام المنيبين صلى الله عليه وسلم، وذكرنا صفة من صفاته هذا النبي الكريم التي كان يتخلق بها ويمتثلها سلوكا يراه الناس في حياته، ألا وهو خلق الرحمة. وكنا قد تعرضنا للحديث عن بعض جوانب الرحمة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الآخرين، ونأتي اليوم على بقية هذا الموضوع، فنقول مستعينين بالله عز وجل إن من جملة من نالتهم رحمته صلى الله عليه وسلم البنات، وذلك لأنهن ضعيفات، ولأنه قد كان في الجاهلية يقع عليهن من الظلم ما لا يقع على غيرهن. فلما جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة وبهذا الدين العظيم، حث على الإحسان إلى هؤلاء الضعيفات. ومن جملة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. وفي رواية: لو قلنا واحدة لقال واحدة. وكان إذا دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام فسمع بكاء الصبي أسرع في أدائها وخففها. جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم شديد الرحمة بالأطفال ذكورهم وإناثهم، ولذلك حين يفقد واحدا منهم يصيبه ما يصيب البشر من الحزن والألم لفقدهم، لكن مع كامل الرضا والتسليم والصبر والاحتساب. لما مات حفيده صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه بالدمع، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني كأن سعدا يسأل عن سبب هذا البكاء، وربما ظن أن هذا ينافي كمال الرضا بقضاء الله وقدره. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وجاء في سنن النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله تعالى. ومن جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم أنها تجاوزت حتى البشر، بل وصلت إلى البهائم والعجماوات. كان عليه الصلاة والسلام يحث الناس على الرفق بها وعدم تحميلها ما لا تطيق. جاء في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ودخل عليه الصلاة والسلام ذات مرة، كما عند أبي داود بإسناد صحيح، دخل بستانا لرجل من الأنصار، فإذا في هذا البستان جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه بالدموع، فجاءه صلى الله عليه وسلم فمسح عليه حتى سكن وهدأ، ثم قال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: يا رسول الله، هو لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وجاء في صحيح الأدب المفرد عن قرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش جناحيها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها تحدثه وتشكو إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى مرة قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن يا رسول الله. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف. وإن من جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم العظيمة أن رحمته شملت حتى من كان يعاديه ويؤذيه، وليس هناك موقف أدل من موقفه حينما كان ذاهبا من مكة إلى الطائف. تقول عائشة رضي الله عنها في ذلك: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فيها فإذا جبريل عليه السلام، فناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعثني الله إليك بملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، قال لك ذلك إن شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي أن الأمر لك، فإن شئت فأمرني بأمرك، والآن أنهي مكة عن بكرة أبيها وأطبق عليهم هذين الجبلين فلا يبقى منهم أحد. أليسوا هم الذين آذوه؟ أليسوا هم الذين أخرجوه من دياره؟ أليسوا هم من وضع سل الجزور على عنقه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه جل وعلا؟ فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال؟ لقد سبقت رحمته عليه الصلاة والسلام، فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يرحم ويعفو ويسامح. ومن ذا الذي يجهل موقفه النبيل ومرؤته الفذة حين جاءت إليه قريش بعد أن فتح مكة؟ جاءت إليه قريش وهم الذين طالما آذوه يوم أن كانوا قبل الإسلام، آذوه واعتدوا عليه وهاجر بسببهم من أحب البلاد إليه، ومع هذا لما جاءوه منكسي الرؤوس ذليلين وقفوا بين يديه وقالوا، أو قال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وخذ صورة أخيرة مما يدل على عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بمن آذاه وأخطأ عليه وتجاوز الحد في الأذى وفي الإهانة بالقول والفعل. يقول ابن إسحاق: كان أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك أن يستأذنان في الدخول؟ فقال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فخرجت إليهما أم سلمة وأخبرتهما بما قاله صلى الله عليه وسلم، وكان مع أبي سفيان بني له، فقال أبو سفيان: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك صلى الله عليه وسلم رق لهما ورحمهما ثم أذن لهما بالدخول. وقد أشار علي رضي الله عنه وهو ابن عم أبي سفيان، أشار عليه بأن يأتي تلقاء وجهه ثم يقول له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية، فقال أبو سفيان وقد وقف قبالة وجهه: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فكان الجواب من الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم سريعا، حيث قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فاعتذر إليه أبو سفيان وأنشده أبياتا منها: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات، خيل محمد لك المدلج الحيراني، أظلم ليله فهذا أواني، حين أهدى فأهتدي هداني هاد، غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر أبي سفيان وقال: أنت طردتني كل مطردي. وحسن إسلامه رضي الله عنه بعد ذلك. إذن فهذه شيء من أخلاق سيد المخبتين صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يجعلنا من أتباعه وأن يحشرنا في زمرته. وإلى حديث قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.